السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، ونحن حقيقة نذكر أنها تتوالى علينا نعم الله في هذه المواسم، رمضان ثم الحج ثم عشر من ذي الحجة ثم اليوم محرم. حقيقة كما ذكرنا في صدر الخطبة اليوم، ينبغي أن نستشعر نعمة الله بخلقنا في هذه الأمة التي ميزت بميزات ليس بالأمم السابقة، وكان الله قدير أن يجعلك في تلك الأمم. والله لن تحافظ على هذه النعمة، والله لن تحافظ على هذه النعمة ولن تصلح نفسك وتزكي قلبك بمثل العلم النافع، سواء كان ذلك في باب ترك المنكرات أو القيام بالعبودية وفعل الطاعات. ولذلك أؤثر في هذا المجلس، وأيضا لمناسبة تجدد اللقاء بكم، بقدم على هذا البلد أن ودهم كانوا من حقدم على هذا البلد أن نلعق أنا وياك أرصفة الشوارع من الجوع، من الحقد على هذا البلد للثالوث الذي تعرفوا أطرافه، منه الثالوث، منه الرافضي، ومنه اليهودي، ومنه حقدا وتأجيج الفتنة مما استعملوا حتى أولادنا لضرب الأمن في هذا البلد. تعرفون كم قبض على ناس من أبنائنا أولاد الوطن حتى أودعوا الآن التوقيف وطالبة النيابة بقتلهم للخيانة الوطنية العظمى. فلو عرفتم حجم الكارثة ستكون لعرفتم لشكرتم قيادتنا في سجن رؤوس الفتنة من هذه الجماعات التي كانت تعيث في بلاد الفساد. وفضل أيضا وزيرنا المبارك وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وجهوده الملموسة، الذي كان ما يهمه، عزل من خطابة المسجد مئات من غير أن يلتفت، لعلمه بمآل هؤلاء الذين يحركون الفتن في هذا البلد الأمين لتكون في الجحيم، فعزلوا من غير إنذار فورا بقراءة تدل على انتمائهم المضلة من تغريدات، من استقبال شيوخ في مساجدهم، من إلى آخره. ثم ارتقى المنبر كما ترون، فصرنا في قوة والحمد لله وعز وتمكين. فهذا عصر منهج السلف أن لا تتولى يوم الزحف، كثر صفوف أو عزز حلقات منهج السلف الصالح التي تذاع فيها، عززها ولا تتغيب عنها، وحرض الناس على الاستفادة. الآن زمنكم، الآن قوتكم، فلا تتولوا يوم الزحف يا عباد الله، وانصروا السنة وافرحوا أن الله نصركم سبحانه وتعالى. فصرتم والحمد لله تدخلون المساجد، كنتم بالأول يعني تفعل بعض الحيل من بعض المخترقين التي لا يحبون من يظهر السمع الطاعة للأمر ويصنفونهم بالجامية وكذا، ويستغلون اختراقهم. فصرتم تدخلون تلك المساجد أعزاء رافعين رؤوسكم، نعم، أشكروا الله على هذه المنة العظيمة، وأحسنوا الظن في من يدعو لمنهج السلف، وآزروهم بالمال بالدعاء، أقصد بالمال ليس التبرع الممنوع، أقصد إذا استطاع أحد مثلا ما عنده وقت وأذنته وزارة الإسلامية أن يطبع المطبوعات، توزيع المحاضرات، أن وليس التبرع معروف له مجالات مثل منصة تبرع أو إحسان، لها جهات نتكلم إلا يقدر عليها الإنسان، يعني مطبوعات، يعني أشياء مأذون فيها، من قبل دولتنا الحكيمة، ولا يعني لا شك أن البعض يستغل هذه الفرصة وربما يتربص يعني بأي شيء في احتمال ما يعود على إثارة الفتن. المقصود أن هذا عصركم معشر أتباع السلف الصالح ممن كان يحب علماء السنة وينصرهم ويرى في زمن الأزمنة أنها صارت الدعوة فيها نوع من الضعف. الآن قوية الدعوة، نعم، وخاصة أن ولي العهد وفقه الله للاطلاع على تفصيلات هذه الجماعات، لأنه يبدو من خطاب له سمعته قبل فترة أنه كان يعني حقيقة بذكاء ومهارة فائقة يشوف إيش أسباب النقص الأمني في البلد، وإيش الأسباب. كان من أعظم الأسباب في هذا البلد حصول النقص الأمني، وتلك المرأة اللي راحت كندا، وذاك صاحب الخيانة الذي فتحت الدولة مساجدها وحتى صار له يعني شعبية من أتباع كل زاعق وناعق، وخان الدولة خيانة عظمى وإلى آخره. درس يعني وش فرأى أن أنسب شيء تجفيف المنابع، تجفيف المنابع الداعي للإرهاب والداعي للفتن، فتم القبض عليهم والحمد لله من غير أي إمهال. ورشح يعني من يقوى على مجابهة هذا النوع من أصحاب الجرأة والبطولة والقوة في الحق هو الشيخ عبد اللطيف، فكان هذا الذي ترونه من هذه المحاضرات التي في القبل ما كنتم تسمعون عناوين مثلها، ولا نعم يمكن كنتم كثير تسمعون ابتسم فإنك في جدة، قوافل التائبين والتائبات، بحر الحب، كأننا في أفلام غرامية والحمد لله صرتم تسمعون ما يدعو بالعناوين إلى فصيح مذهب السلف، التحذير من جماعة الإخوان. هل كنت تسمعونها أول؟ أنتم في عز. التحذير من التبليغ، التحذير من التحزب، حماية أفكار أولادنا من هذه الأفكار الضالة، الإخوان المسلمين صار بعضهم ينظر كذا يقول وين عايشين؟ إيه نعم، عايشين في عصر القوة الآن والتمكن والعز، ولا نطلب هذا شرف لأنفسنا، شرف لديننا الذي أنزله ربنا الذي نحبه لا إله إلا هو، خلقنا وآمنا في أوطاننا لا إله إلا هو، نفرح لعز الدين ليس لعز أنفسنا، ونبتغي وريقات أو شيء عند ولية الأمر إنهم يكرمون بها أو يرفعون جاهنا، بل نحب من الله، نحب عز دين الله لأن نحبه ونعظمه لا إله إلا هو، للمنن العظيمة التي لا تعد علينا من جهته، أنزل علينا القرآن وهدانا منهج السلف وآمنا من أطعمنا من جوع آمنا من خوف، فنريد أن نعز هذا الدين الذي نزل منه ونخلص في الدفاع عن ديننا ثم عن الوطن الذي هو الآن الوطن الوحيد الذي يدعو ليس لتراب الوطن بل لأمر الدين، لأنه لو انتهك حرمة هذا الوطن ودخل الفجار فيه لرفعوا راية الشرك كما تعلم. لو الله ثم تدخل الملك سلمان بالتحالف والتوفيق الذي حصل له من كان يتوقع 60 دولة كلها توافق، يعني هذا والله يعتبر شيء غريب، لكن ليس على الله بعزيز. اي والله 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 انهم ناويين الحوث الرافضة بعزم ايران ان يسيروا جسر وتدخل ايران الى الكعبة فينصبوا فيها صنم الخنيني لترجع الشرك الذي كان في ايام قريش، فسيسجل الملك سلمان ويكتب ما ذهب ما صنعه، فادعوا صباح مساء لولي امركم لمعنيين، الاول أنه حمى أعراضكم وأنفسكم وأنتم نايمين في البيت ما تعرفون وش سهروا هو ولي العهد ومن كان من نوابه الذين اختارهم ويعرف من يختار، حتى طهر هذه البلد من هؤلاء الأقذار، ناويين ندخل على بيوتكم والله لم تشوفوا في جدة كان يذبحون رجالكم ويستحيون نساءكم مثل آل فرعون. ثم تدخل هذا الملك العادل القوي الأمين الحكيم جزاء الله خير ولا أقولها مجاملة ولا يسمعني، أعرف أن هذا الكلام كله ما يوصل له لا شك، لكن أقولها من إخلاص. فحمى الله على يديه دياركم، فلما رأى أن القوة تحتاج ذهب إلى التحالف ونجح، فردع الحوثة وتحجموا حتى صاروا يطالبون يعني أناس من طريقهم المصالحة، ما حد يطالب إلا في ضعف. نعم أي، وإلا كان والله شفتهم في الشوارع هنا يقول إخوانا في اليمن قبل دخول الملك سلمان بردعهم بالقوات، أول السعودية ثم التحالف، ثم يقول كان يقف الحوثي يعني شيء قال لي في الشارع واحد من إخواننا اليمن من اليمن، فأظن في هذا الشارع بعد ما وصف لي الحال في اليمن، يأتي الباغي الغاشم الحوثي ويقف عند رأس الباب، وأصلا فقر مذقى ما عنده من حفن من شعير مساكين، والوالد سارح يطلب لهذا هذا الحفن من الشعير رشاش، يوقف يقول طلعوها ويتركهم من غير أكل، ما في رحمة سبحان الله، وقتل واعتداء وتحكم، حتى جاء فطاخر ذلك البلاء، وبعد ما يفعلوا إضعاف اليمن يضعفوها مرة ويجمعونها، حينئذ تضطر اليمن لانضمام قواتهم فيجتاحوا السعودية ودول الخليج. والخطة اللي هي مدبرة من يهود من السعودية إلى شيء من العراق إلى شيء من الشام إلى شيء من سيناء ومصر، هي خطة اليهودية المعروفة في يعني ملك اليهود. فالرافضة لا شك حمير اليهود، فلا شك أن فيه خيانات بين الحوثة تعزهم الرافضة، ولا شك في تدخل سر يهودي ودعم عظيم، لكن ما تشعرون به، ولا كيف يصمدون لهذا الوقت يعني، ومن وين يجيبون هالأسلحة ومن وين هم عرات. نعم واضح الأمر الحمد لله. فنشكر قيادتنا على حمايتها لنا ومن قبل حمايتها لإخواننا باليمن جيراننا، الإيمان يمين يمان والحكمة يمان، فحمايتهم لإخواننا واستعطاعوا مع إخواننا السلفيين هناك بالتحالف معهم أن يعني يحافظوا على الأسر اللي كانت تجتاحهم الحوثة، فصار لهم عز وصاروا يخافون واحترم يعني ابتعدوا، وإن شاء الله أسأل الله يزيلهم بالكامل ويرجع الأمر كما كان لبلاد اليمن آمنة مطمئنة، إنه سميع الدعاء مجيب. وحينئذ ولفضل العلم وأهلي، وسيكون كعادتنا درس الجمعة إذا وافق يعني ليلة محاضرة، يكون قدر المستطاع مختصر لأجل أننا لا يعني نضيق على إخواننا الوقت الذي ربما يحتاجونه في مثل هذا اليوم لمصالحهم العارضة، فنجعله في فضل العلم والعلماء ومنزل طلبة العلم بالنسبة للناس. لا شك أقول واحد من الشباب نحو 4,000 أو 5,000 كان له عمل أمني يأخذ منه 4,000، فقال والله يا شيخ ادعي لي إن الله يعني إيش يوفقني أحضر الحلقة، فغمزته غمزة استيقظ منها وأخذ يضحك ويضحك ويضحك واعترف بالتقصير. قلت بدعي لك دعائين، الدعاء الأول أن الله يوفقك لأن تلتزم حلقات لما فيها من نفع، لأنه يتلى فيها صحيح البخاري وصحيح، لا شك لو كان المعلم ما يعلق كان فيها فائدة، فكيف ويضيف كلام علماء آخرين إلى آخره. قلت بدعي لك أن الله سبحانه وتعالى يجعلك تواظب على الحلقة وتعرف فضلها والثابر على حضورها، وبدعي لك أيضا أن الله يعينك على نفسك وتداوم كل يوم تروح جسم هذه إلى عملك عشان تأخذ 4,000. فكان في ذكاء استوعب، قال لا ما أحتاج هذا الدعاء عن نفسي يعني. قلت ليش هذه يعني ادعي لي فيها وذيك إيه؟ قلت عشان فيها قرنقش، عشان فيها فلوس كما يقول عامة إيه. فذلك يقول ما أحتاج دعاء، أحضر من 7 عشان لا تروح للرياض. طيب والحلقة عشان آخرة والآخرة خير مفروض أنك فإذا قلت له بدعي لك بالاثنين لأن الله يعينك، قال لا بس الثاني إني أجي الحلقات. في تفرغ ليش؟ يقول للذيك أكيد بحضر، يعني عندي محل تجاري أكيد بروح له عشان فلوس، ما يحتاج تدعيني يعني يقصد. فتنبه وكان ذكي. إيش أقصد؟ أقصد أنه لما تجي مسألة الدنيا ما يتغير، فيها فرادق، فيها تجارة، فيها فلوس، تجي الآخرة ادعي لي يا شيخ والله مقصر. وش الفرق يعني؟ بل الآخرة خير من إيش؟ من الدنيا. احتاج في الدعاء هنا وهناك، تقول ما احتاج الدعاء، أنا بجي بجي، خايف فلوس تروح. إذن هذا يدل على ضعف إيمان، هذه الحقيقة، حتى لو كذبت بها هي الحقيقة، ضعف إيمان، نسأل الله العافية. نرجع المقصود. أنا أعتقد، وهي المسألة الأولى، أن قليل من وهو يحضر حلقة ويثابر عليها، أو يحضر حلقة اليوم مثلا بعد العشاء مختصرة في طريقة حفظ أولادنا من الفرق الضالة في مسجد خديج بغلة كما تعلمون، هو يحضر وهو يستفيد، ينسى أن هذا العلم عبادة، يتعامل معه أنه تعود حضور الحلقات، لا، أو تقليدا لأصحابه شافهم يحضرون صار يحضر، هذا ما يؤجر لا شك. لابد تكون لك نية حسنة في العلم، وهذه أول مسألة هي اللي تخليك تواظب على الدروس، تكون لك نية حسنة أن تريد بهذا العلم التنسك لله، التعبد له، كما تشتهي تذهب الحج أن الله يغفر لك بالحج، تنسك بحضور الحلقات لأنه أفضل من حج النافلة. يعني تستغرب بعض الناس يحرص والله يجمع دين خاصة السنة 60,000 من 4 أو 3 مليون، ما ندري كيف يستدين من هنا ومن هنا، جمع له 12,000 عشان يحج وجاتها لا إله إلا الله، والحلقة مجانية وأفضل من الحج وما يحضرها. إيش تقولون في هذا؟ الشيطان ينشط عليه في العلم حتى لا يسمعه. حلقة مجانية وأفضل من الحج، باتفاق العلماء أن حضور حلقة العلم أفضل من حج النافلة. النبي نص على هذا عند ابن حبان في صحيح ابن حبان، قال فضل العلم خير من فضل إيش؟ عمل. والزهري أول من جمع السنة متفق على جلالته قال ما تقرب عبد إلى الله بمثل فضل العلم. فالإنسان سبحان الله يجي التسلية في الحلقات، فاتوا الحج خلاص يكون مطمئن، يقول أنا الآن في نسك أفضل من الحج، بس بيلا إدراك. بعض الناس ما عنده تصور، بس ما عنده تصور، شيطان ينسيها وعنده جهل بفضل العلم. هو في الحلقات أفضل من فاتها الحج السنة، أفضل من ذهب الحج النافلة. نعم، ونص على ذلك إما، لكن كيف؟ إذا أحسنت النية، انتبه، وإلا بعض الناس صح يفسد النية في الحج وينسى في العلم، تعود في العلم ولا يكون له نية حسنة. ومن من نص على ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، فقال كما في كتاب مهنة الشامي مسائله، قال الإمام أحمد لا شيء من العبادات، يعني يعدل عندنا معشر علماء الأئمة طلب العلم من العبادات، لا حج تقول ولا عمرة نافلة ولا صدقات كثيرة ولا حتى ما ذكر بناء مساجد، ما بناء مساجد ما ذكر، لا شيء عندنا يعدل العلم، لكن يقول لمن حسنت نيته. والله يا إخوان فضل الله على ذمة عظيم، يعني واحد يجلس مثلكم يشغل بس سيارته بدل ما يجلس في بيته يشرب شاي، يجلس في الحلقة بس يسمع، وإذا ينصرف أفضل من الحج، من يجاهد غير الشيطان؟ يعني هو قاعد ليش بيخليه مكان يكون أفضل من الحج ويقعد فيه؟ قاعد خسران قاعد ربحان، يقعد في مكان يربح فيه. أحب البلاد لله المساجد، هل قال أحب البلاد لله بيوتكم؟ لا، المساجد أحب البقاع، فيقعد في المسجد لأن الله يحب يراه في هذا المكان. كما بعض واحد من السلف رجل قال عظني، قال كن في كل مكان يحب الله أن يراك فيه، المساجد حلقات العلم، وإياكم أماكن لا يحب الله يراك فيه، تزور شخص تغتاب أخوك المسلم في مجلسه، تنظر ترهد الأسواق، تنظر النساء، الأماكن اللي ما يحب الله يراك فيها لا تروحها، الأماكن اللي يحب الله يراك فيها اذهب لها، وصية عظيمة مختصرة بس. شر البلاد أسواقها، خير البلاد، فاستعجب من بعض الناس توقفوا عند الباب وشارد الحلقة وقف. أمس وين كنت؟ يقول لك والله كنت في السوق أنا وعيالي 4 ساعات نشتري الفشار والإسكريم ونتنزه وإلى آخره في الأسواق. يا أخي عجزت 4 ساعات في السوق، شر البلاد عند الله، عجزت تبعد معنا نص ساعة تتذاكر واجباتك قبل دخول قبرك؟ إن عقلك ما خلقت أنت لهذا، خلقت لهذا، للعمل. وين عقلك؟ يقول والله قعدت في شر بقاع مع ليش لكن الشيطان يعني تقصير ومدري شلون. وين عقلك يا أخي؟ أفضل بقاع إذا توجت بكونها أفضل بقاع وأنها مجالس الملائكة فضل العلم لتسمعه. لو قعدت تنتظر الصلاة فيها كنت في خير البقاع. كيف لو كان مع انتظار الصلاة طلب العلم الذي هو أفضل العبادة. لكن الإمام أحمد الله يرحمه قيد هذا بقيد ليس سهل. أنا أعرف ليس سهل, كلنا يعالج هذا, لا تقول أنا ولا أنت, كلنا النية. الإمام أحمد نفسه صرح بمعالجتها وأنه ثقيل المجاهدة عليه في هذا الباب لما فطرت فيه النفس من حب الشهرة ومن حب إلى آخره, فيتنازعك حينئذ طلب المراعاة وأنك تحضر حلقة لكي يعني الشيطان يزين لك لكي تأخذ علم وتسود الناس إلى آخره. فقال الإمام أحمد حينئذ منبها على خطر النية, قال لكن ذلك يصبح أفضل من الحج لمن حسنت نيته. ثم الله يرفع قدر ويجعله في عليين. إمام أهل السنة بيّن كيف الطريق السهل يعني الأسهل الأقصر عفوا, وهو صعب مهما كان إلا لمن سهله الله له وعانوا عليه, كيف يحسن نيته. يستحضر أنت شغلت السيارة من بيتك, دخلت الحلقة المسجد, تقعد مع الناس تشد الفرجة فيها إلى آخره, تأخذ جرعتك من العلم اليوم حتى تبني نفسك لأن تكون من أهل العلم إن شاء الله. شوي 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 في كل حلقة تحضرها قال ما أحد تنوي رفع الجهل عن نفسك تقربا إلى الله. يعني ما تنوي لشهرة تحضر أو طلب شفاعة, تقول بعض الحاضرين وجيه ممكن تعرف عليه ويعطينا يعني شفاعة ويعطينا, لا 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 لا, لا. إنما يحضر العلم لأن الله يحب أن يرى في هذا الحلقة ويثيبه الثواب العظيم ويدفع النفس شر عذاب النار وشقاء الدنيا بطلب العلم, والجلوس في مجالس يحب الله أن يراه فيها وهي أحب البلاد إليه وهي المساجد. إذن يحضر لرضا الله ويطلب من الله أن يعينه على ذلك, على النية الخالصة وعلى رضوانه, لأن النية تتفلت فيستحضر ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته لدنيا يصيب امرأة تكحها فهجرته لها أجر عليه. لذلك طبعا ذكر الأسماء ما يفيد, والتشخيص الشخص بكذا وكذا رجم الغير, فهذا يوكل إلى الله. تجد طالب كان يدرس عندنا سنة سنتين ثلاث وينقطع انقطاع حتى لا يكاد يسلم على واحد من هذه الحلقة ولا شيخ اللي درس بالحلقة, انقطاع فيه جفاء عجيب عجيب حتى إذا رأى ربما يريد أن يسلم. من أعظم أسباب هذا الانقطاع وشو؟ سوء القصد. لأن من كان له نية حسنة في طلب العلم في الغالب ما ينقطع, في الغالب ما ينقطع. فسوء القصد يعني كان حضور الحلقة الأولى الثانية تزيده قسوة لأنه قد يكون فيه نية سوء عنده, فخلاص وصل لمرحلة تفحم القلب فخلاص ما عاد يستطيع يحضر لأن حلقات العلم صارت وبال عليه. فمن صلى صلاة لا يريد بها وجه الله كانت الصلاة وبال عليه, بعدته من الله بعدته من الله, يجي مرحلة ما عاد بيسوي قيام الليل لأن ما عاد يشوف أحد. المقصود أن من أسباب الانقطاع عن حلقات إذا لم يكن هناك اضطرار أو لم يكن هناك شيء راجح شرعا, راجح شرعا انتبه, سوء القصد. ولذلك أحد الذين انقطعوا من حلقات العلم مشيت كذا وشفته فجأة في أحد الشوارع, أقول أنت سنين معنا وش تقدر؟ يقول أقدر أحضر يعني. أنا بسألك سؤال يا فلان, كان حضورك وانتفاعك بالمسائل أرجح ولا الآن قعودك في بيتك مع امرأتك؟ قال والله أرجح الحضور. ما الذي منع كذا؟ هي لأن فيه مقتضيات, فمن المقتضيات لا شك سوء القصد, المعاصي, لأن الله قال في كتابه إيش؟ علم لما قال فثبتهم, كره الله انبعاثهم عفوا فثبتهم, فاستنبط من عثيمين في أولئك النفر الذين سمعوا من خطباء الجمعة فضل عشر من ذي الحجة وليس عندهم قوة للذكر والتكبير, بس كأنها أيام أخرى، بدأ يأخذ بعضهم لنزهة في العشر، يقول أروح ماليزيا أروح، ويضيع أوقات عياله ويسافر في العشر أفضل من رمضان. فقال أولئك الذين لا يستغفرون ولا يعملون في العشر مع فضلها، نسأل الله العافية، قال فليستغفروا الله، لأن الله قد يكون حرمهم بسبب إيش؟ ذنوبه. إذا انقطاع الحلقات أحد سببين: قسوة القلب، شؤم المعصية، نظر إلى شيء حرام ساهل فيه سك. اليوم الثاني ما عاد بده يحضر، أنزل الله على قلبي العقوبة، ما عاد بده يحضر، ويجيب تأويلات فاسدة وعنده أشغال وعندي وعند، المهم كره الله أنه في الأخير يعني فثبته. أي نعم، منها سوء القصد، ودي يحضر يقول والله كونت معلومات وصار الناس يرجعوا لي إلى آخره، أيضا اصبر له سيحرم وهكذا. فما يثبت للمخلصين، هؤلاء اللي يثبتون، أعرف طالب يحضر الحلقة الآن 24 سنة من أول ما بدأت الحلقات، 24 سنة ليش ما انقطع؟ ابن تيمية حضر عند ابن القيم 25 أو 24 سنة ما انقطع. وش معنى ما انقطع؟ ليش؟ إذن من أعظم هذا إذا كان يعتقد فيه فائدة الإخلاص، لابد جدده حتى لا ينقطع. أيوش. نعم. الثالث من موانع الاستمرار الذواق اللي يسمونه، هو أصلا طبيعته سيئة، مزاجي، تلقاه يحضر هنا يجلس لك سنة سنتين فجأة يختفي، وشو يجيب لك عذر ويجيب لك هذا، هو ذواق. شو تشوفه عند حلقة دي شوي خلاص يسكر موضوعه والعد هذا ويروح عند حلقة ثانية، ما يتم معهم الكتاب، عندهم كتاب يتمونه 7 حلقات هنا حلقتين هنا، هو طبيعته أصلا وش يسمونه ذا متقلب مزاجي، متقلب كذا فجأة نفسيا يعني، ما ي... هذا يبغى له تزكية، لأن العلم ما يقبل المزاجية، العلم يقبل الاستمرار. فيقيس أشياء هي في حياته مثل أكلة معينة، يقول ما حافظ بواضب على أكلة معينة ولا صداقة معينة، تبقى اليوم صديق هذا فلان ينقلب عليه بعد يومين صديق هذا، ما عاد يمر هذا، هو شخصية تقلبية أصلا، فراح حطها في العلم، يجلس معك 7 شهور يتذوق شوي ومستمتع، أنا والله مستفيد، فجأة ما تشوفه إلا منطول عند مكان ثاني فجأة أنت، ولا يكمل معاهم أصلا، يعني عندهم مشروع يكملون سنة بيداود كله ما يكمل، يقعد هنا 3. فهذا ما يمكن في الأخير يسمى عالم، للعالم يده تأصيل يمر على الكتب، هذا متذوق أو مثقف، يأخذ أطراف شوي من هنا انتقل لحلقة ثانية، أطراف شوي من هنا، حتى قد يسيء لنفسه ما اكتمل العلم عنده، وإذا تكلم تكلم على غير علم ينقص علم، إنه ما واظب على منهجية، متغير، شخص معروف بالتقلب نزاجي. فهذا حينئذ يبعد أن يوم الأيام يخرج لنا إمام هذا متقلب، يعني يمل هنا يمل هنا ويمل هنا. وهذه ليست شخصية الصحابة، أبو هريرة لازم النبي حتى توفي 4 سنين وروى 5000 حديث بارك الله له، أبو بكر لازم النبي حتى توفي. فالشخصية التقلبية هذه والذواقة نعم لا ليس لها للعلم علاقة أبدا أبدا، من العلم ما يجي تنزه يقول وارتحت شوي هنا كنت طفشان في البيت، هو مهب ملاهي ونزه الحلقات، حلقات تعبد عظيم أعظم من الحج والعمرة، هو بسهل. ثم يوريك طريق الجنة، ثم إذا تخلفت قد تكون مثل الضالين النصارى تدخل النار، قال النبي من سلك طريقا تمس فيه علما سهل له طريق الجنة. فكيف تلعب بالنار يعني؟ يعني العلم طريق الجنة، تقول أتغيب وأنا كذا وأنا أحضر للنزهة وتلاعب. قال الإمام مالك رجل ينصحه، قال أنصحك إذا كنت متلاعب تلاعب بكل شيء، وظيفتك تلاعب فيها يعني على سبيل التنزل، نزهتك تلاعب فيها، لكن لا تتلاعب بدينك، وأعظم الدين طلب العلم بعد التوحيد والفرائض، لا تتلاعب بدينك، خلك جد فيه. قال إن هذا القول الفصل ليس إيش الهزل، لا تحضر تقول أنا تسلى، تحضر تقول مدري إيش وكون علاقات مع الطلبة يجي صفشان في البيت، أجل لازم أنا أتعرف على ناس إلى آخره، مو بكذا، مو بهذا مقصود العلم. إذن أول شيء درسناه الآن النية، النية تحتاج مجاهدة واستمرار ومواظبة، لأن ممكن تكون أول سنة مخلص لكن نسيت أن يبغى لها مواظبة، وأعبد ربك بالنية وغير حتى يأتيك اليقين، فالسنة الثانية تتغير النية فتنقطع، يعني لابد تستمر. واعبد ربك حتى يأتيك على يقين. فقد تسمع وعظ خليك تخلص النية لمدة 6 شهور، سنة ونص، ثم يدخلك داخل انك تشوف مثلا اهلك يمدحون شخص ذو علم وكذا وتتغير النية، ودي اصير مثله عشان يمدحون الناس. تغيرت النية، تغير الله عليك، كما قال الله في كتابه في مثل هذا، في ان من تغير غير الله عليك، هنا آية في هذا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرون في أنفسهم. هو كان مواظب فجأة انقطع، إيش غير فيه؟ قدم الأولى فقدم الله الثاني، حرمه هو قدم، ولا الله معه ناصره، 4 سنين يحضر، 3 سنين وإيش يقدم؟ سوى شيء، سلط عليه شيء ومع السلامة. نعم طيب، إذن النية مهمة. أما قولكم تحفظ من كلام الأئمة ما يدل على أن المجاهدة النية يعني ثقيلة ويحصل منها المجاهدة ابتلاء من الله، نعم، ذكر ابن رجب في جامع علوم الحكم عن الإمام أحمد بنفسه، هو إمام عصره رحمة الله عليه، وعصره كان مليء بالعلم ومن أقوى عصور العلم عصر الإمام أحمد، وبرز أنه إمام، وش تقول إذن مشهور بالحفظ وكتابة الحديث ذاك العصر، وهو برز أفضل إمام أو أعلم من يكون بالحديث في عصره. فذكر ابن رجب في جامع الحكم أنه كان مرة مع يزيد بن هارون أيضا من علماء الرواية، وكان يكنى بأبي خالد، فروى أمامه متذاكرا إنما الأعمال بالنيات، ذكر السند ثم ذكر الحديث، كانوا يتذاكرون العلم إذا جلسوا مع بعض، مو مثل حال كثير منا يجلس ويذكر الدنيا ويذكر السيارات ويذكر السفريات ويذكر المطاعم وينسى العلم، ما يتذاكره، يقول كيف نجمع بين حديث كذا وكذا، ما في أسئلة ذكر إلا قليل، نسأل الله العافية. فذكره إنما الأعمال بالنيات، فالإمام أحمد قال هذا الخناق يا أبا خالد، يعني حس وأنا جاهد نفسي والله أكبر بخناق، فكيف أنا وأنت؟ إذا كان هذا القلب الزكي نحسبه كذلك المخلص يحس بخناق، فنخشى علينا وعليك إذا ما حسينا بخناق النية ومجاهدتها أننا نيتنا فيها ما فيها، أن الشخص قال تقول له أطلع هذا الدرج فطلع يركض، حس بشيء يقول ما حس، طيب شيل هذا الصندوق اللي هو 15 كيلو طلع فيه، حس بشيء يقول حس فيه بثقل وانا طالع. فالأول حمل اللي ما حمل كرتون، أحس بمناهج بشيء، إذن فاللي يحمل هم النية هو اللي يحس به، اللي حس به الإمام أحمد، فإذا ما أحس فنخاف على نيته، ما يهمه يعني راء ولا ما راء، ما يحاسب نفسه أصلا ولا يشوف تحركات قلبه ولا يعاتب نفسه، هذا خوف عليه والله، إن هذا ظاهر يكون أنه يعمل صالح، يجي القبر يلقى فيه نار عليه لأنه كان مراعي، مشكلة. لابد بداية أنه يحرص، نعم يحرص الإخلاص، يحس بثقل فعلا في نفسه وجاهد. أي نعم، ننتقل للمسألة الثانية وهي النصوص الواردة
جديد بعد العشاء اليوم الثاني، تظن ويصير عندك أخطاء وبدع كثيرة ويضحك ويتلاعب بك الشيطان
كما تلاعب الصوفية. قال من ظل من عبادنا في شباب النصارى، النصارى أعرض طلب العلم حتى وقعت فيهم بدع آخرها الشرك والخروج من الملة، فلا يحرسك ويحرس توحيدك إلا العلم وطلبه. فقال النبي مبينا الطريق الوحيد اللي يوصلك للجنة طلب العلم، قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل طريق الجنة، إذ لا يسهل لك أي طريق إلا العلم، عبدت الله من غير علم عبدته بالبدع. تذكر قبل أن تحضر حلقات أحدكم أو أحدنا جميعا ما كان يذكر أنه كان يكشف عاتق الأيمن منذ سمي الإحرام إذا يرجع إلى أهله بزعمه، أن هذه صفة الإحرام. وين يشوفها؟ ما عنده علم، ما حضر حلقات، يشوف في اليافتات الكاشف عاتق الأيمن وش يقول. يا حاج إياك ترك الشمسية لتجيك ضربة شمس، يشوف كاشف عاتق الأيمن في حسة صفة الإحرام، يتلقى العلم من غير مصادر صحيحة. ها؟ فشوف كيف فسق في حجه ولا يدري، ابتدع تقرب الله كشف عاتق الأيمن في الميقات، بينما هو يكشف متى؟ هذا طواف القدوم، طواف العمرة، هذا متى عرفها؟ بالحلقات، بعد الحلقات عرفها. وبدع كثيرة، يوم الجمعة نعم يفعل أشياء من العباد ما يفعلها، يعتمر ربما يقول يوم جمعة يلا خلينا ناخذ عمرة، وأهله كلهم يقلدونه. طبعا دائما الطباخ في البدع رأس البيت، يلا ناخذ يوم جمعة فضيل، يلا يا ابوي ساكين ما يدرون، هو طباخ البدع هو رأس البيت، ما يطلب علم ولا شيء، ولاده وراه. وجاء واحد راعي جمس مريء مسكين، سيارته كله حريم وأولاده كسول، ما يتصل بالعلماء ولا شيء، ما فيه ينزل بعد يتروش في يسمونه فادة محرم ولا شيء. قال لعلي ألقى فتوى كذا يعني، فتح القزاز، أول مطوع يشوفه على العامة يسمونه مطوع، وأقبل قال يا شيخ فضل، قال المان بشيخ ولا شيء. قال لازم يا شيخ أنا أنزل إلى وادي محرم أصلي ركعتين وأتروش نظر، طبخ المسألة يعني. قال لا مو لازم، ذكر له مخرج وشو، اتذكروا أنه العلماء يقولون، شوف يقيس، يقول العلماء لا تقيس فرع على فرع، الفرع يقاس على أصل، ما عندك أصل حتى تفتن أنت، ولو فرع يوافق له أصلا. سمع العلماء يعني مرة في الراديو بدلوا شيء وماشي، هذا بعد كسور ما يطلب علم الآخر، وقع شن على طبقه. ها قال ورا فينا في ذهنه، قال العلماء يقولون ما قدر حاجة رسول تقبله أشر، مقتضى القياس الجلي عنده. قال إذا ما تبتنزلون هنا في ما تحرم تروشون يعني وتصلون ركعتين، خلاص أشيروا للمسجد الميقات وتوكل على الله. قال لا أولاد الله أكبر، كل الجمس الله أكبر، وجيك ماشيين إلى أيش. هذا سببه أن رب الأسرة ما طلب العلم، فخلى كل عياله يبتدعون، وصلاة مع الزوجة مع كلهم، مع الخادمة يمكن كانت معهم غير محرم بعد. لا ومو بعيد دعالة، الله يجزاه خير يا شيخ، نريح من النزول. إيه فما ينظر هي فتوى صحيحة ولا لا، ينظر لأيش، راحة بدن، نريح بس من النزول. قال والله جاب لي فتوى يا أخي ما أجمل، والله ارتحت. طيب هي صحيحة؟ هي عليك بالراحة ولا عليك بشرع الله؟ حتى النبي يقول لعائشة أجرك على قدر نصبك. واتصل علي أذكر شخص هو في الطريق من المدينة وصل إلى منطقة، قال والله نويت من المدينة لكن سبحان الله يعني نسيت، من فين ينفع أحرم؟ ترجع المدينة. والله مشق عليه يا شيخ، ترجع. بعد فترة كلمني وشها، قال والله لما شفت مشقة جوجل ويجوز لمن جاوز الميقات له كانت مشقة أن يحرم المكان. قلت ليش تعمل بهذه الفتوى؟ هذه باطلة. النبي قال هن لهن، أنت عليك بالحديث ولا فلان ولا أنا ولمن أتى عليهم. قال والله شفتها سهلة وكذا. يعني أنت تسألني عشان تختبر السهولة ولا عشان تعرف دين الله؟ فإذا شاء فتوى الشخص صعبة محرك البحث، فأول شيء يوافق هواه من كلام المشايخ أخذ دون تحري لدين الله عياذا بالله. قلت له ايش المخرج يا شيخ الآن؟ هل يقدم؟ لك أحرمت بعد الميقات، هذا ما في حتى الجهل ما يعفى عنه. قال ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليريق دم، نسيه والنسيان أخو الجهل فلا يعفى عنه. قال ابن القيم الناسي والجاهل متشابهان في معظم أحكام الشريعة، يعني إلا ما دل عليه الدليل، حتى لو كنت جاهل أو ناسي يجب عليك دم. أي شف مشق الآن كنت ترجع بس ساعة والآن تدفع كم؟ 600-400 ريال. ليش؟ أنا تسأل عن دينك، مو بتسأل عن هواك، تسأل عن دينك. إيه نعم بالحديث، لا تقول لا 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 إيش تجاوز قدم عبد من القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن علمه ماذا عمل به، وعلمه الحديث والقرآن، هو بأقوال المذاهب. المذاهب إذا اختلفوا تختار منها ما يوافق الكتاب والسنة. أيضا لا تنشئ قول ليس لك فيه إمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد إياك أن تكلم في مسألة ليس فيها إمام، وقال أي قول شرت به لم يقله السلف فهو بدعة. إيه لا يعني أيضا أنك تناطح الأئمة، تفهم ذاك صاحب رسالة قريب راجعناها يقول الأئمة ابتدعوا الرأي، هذول أحمد بن حنبل وغيره وتركوا الوحي، إنسان ما رأيت أضل منه. طيب المسألة بعد ذكر نذكر النصوص، من سلك طريقا يلتمس علما، وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بعض الناس همه أن يرتفع في الدنيا، يصير عنده تجارة ويفتح فروع محلات عشان في الأخير يقال عنه مليونير، وينسى الخلود بعد الموت، فإنه إذا خلد في مرتبة في الجنة مليارات مليارات السنين لن ينزل تحت، فينسى البناء للآخرة. أعظم ما تبني بها آخرتك طلب العلم، كلما كثرت دروس وحضور وعملت ارتفعت في الجنة. في قلنا لكم عامي ما يحضر لخطبة الجمعة وقد يجلس في حلقة الجمعة بس، هل يستوي مع كل يوم يحضر الفجر ويسمع 5 حديث أو 3 حديث مسند أحمد وابن كثير كم حديث ويعمل بها ولا زال يرتفع إذا توفي؟ نعم تجده في أعالي الجنة، فيه ما يستوي. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فوق الذين آمنوا. فمن قارن الدنيا بالآخرة وعرف الخلود في الآخرة وعرف الدنيا مكانها يسير، وأكثر أعمى الناس يموتون في 60 إلى 70 هان عليها أمر الدنيا وأنها محدودة والآخرة تبقى، فكيف يقدم الفاني على الباقي؟ ما له عقل. كيف يقدم الخزف على الذهب؟ كيف كيف يقدم الخزف على الذهب على أن الذهب باقي؟ لو كان الخزف باقي والذهب ثاني لكان يحسن يقدم الخزف على الذهب لأنه باقي معاه يستفيد منه، فكيف والباقي وهو الآخرة ذهب والدنيا راحلة وهي خزف؟ وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الناس الله ينصح عباده وهو أعلم بما يصلحهم، في القرآن نصحهم فقال يا أيها الناس، يعني موجه خطاب لكم فاستمعوا له، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان يزين لكم في الأرض، لا تطيعوه، جدوا في آخرتكم، جدوا في إخلاص النية، جدوا في طلب العلم، جدوا في العمل به. يذكر أن يحيى بن زكريا وهو صغير 7 سنين أو 8 جاء أولاد الحارة يقول يلا نلعب في الحي، اليوم نقول دبابات وأمس كانت ألعابهم الله أعلم كيف. فقال طالع بكل رزانة كأنه رجل سبحان الله، قال ما خلقنا لهذا، ما خلقنا نقعد نلعب وضيع أوقاتنا، خلقنا العبادة. ومن هنا قيل آتاه الحكم صبية، من صغر وعرف الحكمة ليش مخلوق. فليكن عقلك أيها الكبير أفضل من نعم من عقل من كان هو صغير. اعقل ليش خلقت، اعقل ما هي الواجب اللي آمرك الله به، لا تشرد عنه بهوى متبع. وإنه مما يعينك على طلب العلم اختيار الصاحب، أحيانا الصاحب يخذلك والله، يجي يقول وش يكون ما يحضر معك الحلقة، وين تحضر كذا وش تدرسوا كذا، والله كثيرة إذا والله أعرف لك حلقة كتاب واحد في الأسبوع. أيوة وتبدأ تحضر معه تبدأ يفوتك مسائل كثير جدا، الحلقة الأسبوع وكذا يقول والله إلى آخره. فإياك ومصحبة من لا يطلب العلم. نصح الشافعي أي شخص تعرفه من أصحابك لا يطلب العلم فلا يصير صاحب لك، ولا تشرف تبدأ تعرف الناس فلان صاحبي وفلان خوي وفلان أنا وياك بظل. طيب ويطلب علم يقول والله ما يحب حلقات العلم ولا يحضرها ولا شيء، كيف صاحبك؟ كيف يعني؟ الله أمر بطلب العلم والرسول وأكد عليه وهو لا يطلب. قال الشافعي إياك أن تصاحب رجل لا يطلب العلم، أول من يؤذي أنت، سيتصرف معك بجهل، بجهل يؤذيك، يطلب منك نفع، ما جاك نفع منه هجرك وسبك، ما يطلب علم ولا يعرف القيم. فنصح الشافعي أي شخص تعرفه ما عنده همة في الطلب اتركه، حتى لو قعدت أنت وزوجك تقرون ملخص الفقه وتدرسوا في البيت خير لك من رفاق السوء يصرفونك عن العلم. شياطين دول يسميهم القيم أعوان الشيطان، يأتون الإنسان مواظب على حلقات السنة فيذكر له عيب في المدرس، عيب في الحلقة، ويثقله ويثبته حتى ما عاد يحضر. شياطين، لا تجلس معهم، حتى لو كان زوج لبنتك، حتى لو كان أخوك وشقيقك، حتى لو كان من، لا تجالسه وأنت تعلم أنه سيثبتك عن العلم، وابتعد عنه، شيطان هذا. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم اليوم إن شاء الله بعد صلاة العشاء في مسجد خديجة بغلف إن شاء الله، في محاضرة مهمة بالعنوان تعرفون، في يعني المحافظة على أولادنا من الانتماء للجماعة الإرهابية وصيانتهم بالطرق العلمية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.